أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته الطاهرين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عندما يستمر الشخص منا في صلاته دون أن يتعاهد قلبه بالرعاية ليبحث هل في هذا القلب ما يمنع من قبول الصلاة، هل في هذا القلب ما يمنع من تحسين هذه الصلاة، من رفع مستواها، من الوصول إلى الخشوع في بعض أجزاء هذه الصلاة على الأقل في البداية، بعدان تزداد نسبة الخشوع إلى أن يصل بالنتيجة إلى صلاة الخاشعين. عندما لا يبحث الإنسان في زوايا قلبه ويستمر في هذه الصلاة، فإن صلاته قد تكون سببا في قسوة قلبه، لأنه مقيم على البعد عن الله عز وجل بسابق عمد وإصرار. يعني هو يريد أن يصلي ويريد أن يستمر على حال التكبر، يعني هو متكبر ويريد أن يستمر في هذا التكبر. النتيجة لابد وأن تتراكم معاصيه، تراكم ذنوبه ولو كان فقط أثار التكبر، وتسلب منه حب الله عز وجل، تسلب منه طاعة الله سبحانه وتعالى، وقد يبتلى بترك الصلاة. الحل أن يراقب الإنسان قلبه ويواظب على ترميم هذا القلب وتنقيته، ليمكنه أن يصلي الصلاة الحقيقية التي تنهاه عن الفحشاء والمنكر. من جملة العبارات التي أوردها أو قالها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: إن صلاتك التي تحافظ عليها كثيرا وتحرص على إقامتها إذا كانت تقربك من الشيطان وأبرز خصائصه وهو الكبر فهي ليست بصلاة، لأن الصلاة لا تقرب من الكبر، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كان واحد عم بيصلي وهو دائما يجعل نسبة التكبر تزداد، اللي عم يزداد فيه الفحشاء والمنكر، والصلاة لا تنهاه عن هذا نهائيا، الإقامة على هذا القلب يقسي، الإقامة على هذا الأمر يقسي القلب ويجعل الصلاة قد تأتي بنتيجة عكسية للصلاة الحقيقية، لأن هذه صلاة شكلية فتكون النتيجة متناسبة مع الصلاة. مر معنا أهمية تنمية الورع فينا، قديش هي النسبة لقلبي أو قلبك حقيقة فيه ورع، كم هي نسبة هذا الورع في هذا القلب؟ هذه النسبة لابد من تنميتها. إذا بدأنا ننمي الورع بتذكير أنفسنا بعذاب الله عز وجل، بتذكير أنفسنا بالآيات بالروايات، خصوصا عندما يكون هناك أمر مؤثر، مثلا موت عزيز، يذكر الشخص منا نفسه بفقد هذا العزيز ليقوى حضور الآخرة في ذهنه، فيكون جوه النفسي مناخه النفسي مساعدا على تنمية الورع. إذا تنبهنا إلى أهمية تنمية الورع وبدأنا نعمل في هذا الاتجاه، فهناك شرطان لا بد من التنبه لهما وتحقيقهما: أولا اليقظة، وثانيا الصلاة أول الوقت. يعني ونحن نسير إلى صلاة الخاشعين، نريد أن نصل إلى صلاة الخاشعين، في هذا الطريق وعلى أمل أن نصل، هناك أمران لابد من التنبه لهما: الأول اليقظة، والثاني الصلاة أول الوقت. ما المراد باليقظة؟ المراد أن الشخص منا قد يمضي عمره نائما، مش هون، ومثل هذا الشخص لا يمكنه أن يصلي، إذا سكران، إذا صلى يصلي صلاة السكارى. كيف يمكن أن نقول عن هذا الشخص إنه نائم؟ لنفهم هذه الحقيقة، نوم حقيقي بكل معنى الكلمة، الروح نائمة، هو ليس هنا. لنفهم هذه الحقيقة يمكن أن نستحضر أمثلة كثيرة، كل شخص منا رأى ولمس وعايش عددا منها. أنه واحد مثلا مشدود للتلفزيون وعم بيشوف فيلم مشدوه فيه لآخر شيء، بيجي واحد بيحكي معه: يا فلان يا فلان، مش هم، هذا نايم. أنا وأنت قد نمضي رحلة الدنيا ونحن مش هم، لسنا هنا، نايمين. هناك حالتان: حالة اليقظة وحالة النوم. والمسألة ما بدها لا فلسفة ولا علم ولا فهم، بل الإنسان على نفسه بصيرة. يا قلب، هل أنا متيقظ أم نائم؟ المتيقظ علامته واضحة، إذا واحد ماشي بالشارع وفايق ما بدق بعمود ولا بعرض حاله لسيارة ولا إلى آخره. المتيقظ كيف يمشي في الطريق، والمتيقظ في الحياة كيف يمشي في الحياة، الذي يرتكب المعاصي نائم حقيقة. تصوروا أنه واحدنا عندما يغتاب وهو يعلم أن الغيبة إدام كلاب النار، الغيبة قد يخلد الإنسان إذا لم يتب من الغيبة، الغيبة من الكبائر، يخلد الإنسان لأجلها في النار، ومع ذلك يلقي نفسه أحدنا في قلب جهنم وبيفقع من الضحك، انه هذه الغيبة اللي قالها ضحكت الموجودين وهو معجب بنفسه، والعياذ بالله. والله هذا نوم، والله نوم، واكثر من النوم، مش بس انه نايم ونوم ثقيل، وانما هذا سكر حقيقي، اذا سكران اكثر من هذا، اذا مجنون. الروايات تبين لنا ان المجنون هو الذي يرتكب المعاصي، أما اللي منقول عنه الناس بيقولوا عنه مجنون، هذا مبتلى. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف واحد بيكون مجنون وواصل إلى مرحلة أكثر من السكر المطبق، جنونه صاير مطبق، ومع ذلك نعتبره أنه متيقظ واعي منتبه أحاسيسه مرهفة؟ أبدا، لا علاقة له باليقظة. أنا وأنت أيها الحبيب، أعاننا الله على أنفسنا، يا قلبي قل لنفسك: هل تريد أن تصلي؟ إذا بدنا نصلي عن جد لازم نفيق، لأننا في هذه الدنيا على جناح سفر، وإن لم ننتبه إلى أننا مسافرون وأننا سنسأل عن كل صغيرة وكبيرة، فنحن في النوم العميق، نغط في نوم ربما لا نستيقظ منه إلا بعد فوات الأوان. إذا بدنا نصلي بدنا فيه تماما، كيف اللي بده يصلي صلاة الصبح بده فيه تيصلي. إذا بدنا نصلي بهالدنيا، صلاة الدنيا كلها، إذا بدنا نصلي عن جد لابد من اليقظة. اليقظة علاماتها شو؟ علاماتها الرسالة العملية، أن نهتم بدراسة الأحكام الشرعية ونحرص على تطبيق هذه الأحكام الشرعية بمقدار مراعاة الأحكام الشرعية تكون يقظتنا. أما إذا كنا لا نراعي هذه الأحكام بمقدار عدم مراعاتها يكون النوم ويكون الجنون. كيف إذا الشخص ماشي بالشارع بمقدار ما بيدق بهذا الحيط وبهذا العمود وبهالسيارة وبهذا الشخص بيكون هو مش صاحي، بيكون نايم بهالمقدار، كذلك بمقدار ما نصطدم بالموانع الشرعية، مقدار ما نتجاوز ونتعدى حدود الله عز وجل يكون نومنا، ومقدار ما نلتزم بأحكام الله سبحانه وتعالى تكون يقظتنا. إشارة هنا إلى أولوية دراسة الأحكام الشرعية بشكل دائم، خلي يكون عندنا دراسة الرسالة العملية بجزئيها هدف وجزء أساسي من تهذيب النفس، بل لا يمكن تهذيب النفس بمعزل عن دراسة حدود الله، لأنه اللي بده يهذب نفسه بده يكون مطيع لله عز وجل، مطيع لله سبحانه وتعالى، لابد أن يعرف القانون الإلهي. كثير مهم أنه بمختلف أحيائنا ومناطقنا تكون الدروس الفقهية دائمة، حتى لو فرضنا أنه واحد عم بدرس واحد، أو مثلا مجموعة بتبانوا مع بعضهم بدوروا على مدرس فقه، لكن هذا الخط واجب أن يكون المنطلق لتحسين التدين، تحسين الصلاة، وليكون مؤشرا على اليقظة الحقيقية. طيب إذا اهتمينا باليقظة قلنا في شرطين لابد أن نهتم بهما. الشرط الأول اليقظة، يعني عندما ندرك أهمية الورع وعم نشتغل على أنفسنا حتى نزيد الورع بدنا نلتفت لليقظة. والشرط الثاني نلتزم بالصلاة أول الوقت. هنيئا لمن استأجر بيتا أو بنى بيتا، من أول ما فات على هالبيت لهلأ ما راحت عليه صلاة. ممكن بعض المرات مثلا ما استيقظ لصلاة الصبح، لكن بعد ما فاء بنفس اليوم أضاها، فبالتالي لم تتراكم عليه صلاة قضاء. هنيئا أكثر من أنه والله ما راحت عليه الصلاة، هنيئا لمن يستطيع أن يقول من التاريخ الفلاني أنا ملتزم بالصلاة أول الوقت. صلاة أول الوقت، الصلاة أول الوقت ثوابها ثواب عظيم جدا، ونحن نعاني من فقر الحسنات. طيب مش لما واحد بيعاني من الفقر المادي بيصير يدور على المورد اللي بيجيب له مصاري أكثر، عندما نكون نعاني من فقر الثواب وفقر الحسنات الصلاة أول الوقت تأتينا بنسبة عالية جدا من الحسنات، هي النسبة نحن بأمس الحاجة إلها لتكون الرصيد الذي يمكننا من الصبر، يمكننا من عدم الحسد، من عدم سوء الظن، إلى غير ذلك من الخصوصيات اللي أي عمل عبارة عن تحلي بمكارم أخلاق أو مثلا صبر على أمر معين نائب مشكلة مصيبة، الأمور اللي نعرض لها ونحن دائما يمكن أن نواجهها تحتاج إلى رصيد من الحسنات. كم هو رصيدي ورصيدك؟ بهذا المقدار تكون قدرتنا على المواجهة. مش نحن منقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نستطيع أن نفعل شيئا إلا بحوله سبحانه وتعالى وقوته. هو سبحانه وتعالى يعطي بالعدل، فإذا كان واحدنا حريص على الصلاة أول الوقت عم بيجمع من صلاة أول الوقت رصيد كبير من الحسنات، بكرة إذا واجه مشكلة يربط الله على قلبه ويستطيع أن يواجه هذه المشكلة بصبر، ويكون صبره سببا لحل سريع لهذه المشكلة. فإذا لابد من التنبه لشرط اليقظة، ولابد من التنبه لشرط الصلاة أول الوقت. إذا أردت أن أسأل نفسي وتسأل نفسك كيف أنا أستيقظ، عم نقول اليقظة مهمة، ولازم نحن نكون بالدنيا متيقظين، نطلع من النوم اللي فايتين فيه، لانه بعض المرات واحدنا بتكون حياته مثل صلاته وهو لا يخشع فيها نهائيا. اذا ملاحظين بعض المرات نحن امتى مننتبه؟ بس نقول الله اكبر، ومننتبه بس نقول ورحمة الله وبركاته، وبيناتهم مش هون. بعض المرات بتكون حياتنا هيك، انه نحن ننتبه لما صرنا نتعرف على الدين وقلنا اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، بعدين فتنا بدوامة نوم، ايمتى من في بسكرات الموت، ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا. فبيكون واحد قضى العمر كله، قضى الدنيا كلها وهو نايم. يعني تصور واحد طلع بهالطيارة، اول ما طلع هي الطيارة بالمطار نام شوي، شاف حاله باخر ما عمر الله رايح على الصين مدري لوين. بعض المرات نحن سفرة الدنيا عنا بتكون هيك، من اول الدنيا لاخرها منكون مش هون. ممكن واحد يسأل طيب وهل اللي بيتزوج وهل اللي بيعمر وهل اللي بيمشرع وبيجيب اولاد؟ ممكن واحد يعمر ويمشرع ويتزوج وهو نايم؟ نعم، لانه هاي الامور تمارسها الحيوانات. الحيوان عاقل؟ الحيوان انسان؟ ابدا. الحيوان متيقظ؟ ابدا. طبعا يقظته تتناسب مع حيوانيته، بس انه يقظة واحد مش عاقل يعني. فممكن واحدنا اذا ما انتبه يقضي عمره هيك. السؤال كيف نستيقظ؟ الجواب بذكر المعاد، بذكر المصير، بذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل. الرادع الوحيد عن المعصية، السبب الوحيد اللي بيخلينا ما نعصي الله عز وجل، ان نتذكر دائما انه سيحاسبنا. إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله. ووجدوا ما عملوا حاضرا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لابن مسعود: يا ابن مسعود لا تحقرن صغار الذنوب، فإن صغار الذنوب تجتمع حيث تسوء الإنسان فتسيل عيناه منها دما وقيحا. كل المعاصي اللي بنرتكبها بتجتمع، طبعا اذا تبنى منها في الدنيا الله عز وجل يمحوها، لا يبقي لها اثرا، بل احيانا التوبة تكون بمستوى عظيم جدا، فيبدل الله عز وجل هذه السيئات حسنات. لكن اذا ما تبنى وبقينا في نومة الغافلين، فان النتيجة أننا سنواجه هذه السيئات كلها، وحالة الندم التي يعيشها الإنسان يوم القيامة. الروايات واضحة في أن من يرى ذنوبه أمامه يتذكرها كأنه فعلها الآن. هلا لما واحدنا بغلط غلطة مثلا، الله يلعن الشيطان، استعجل وقال كلمة مش منيحة لبي ولا أمه، بعدين قديش بتندم، تضغط عليه هذه المشكلة. يوم القيامة نتذكر، إذا لم نكن قد تبنا من معاصينا، نجدها كلها أمامنا ونتذكرها كأننا ارتكبنا هذه المعاصي الآن. الخجل الذي يصيب الإنسان أخطر بحسب ما يظهر من الروايات، أشد وآلم من عذاب النار، بحيث أنه أحيانا بصير واحد يتمنى لما بيشوف هالجبال من المعاصي اللي مرتكبها قدامه، بيتمنى ان يعجل به الى النار ليقل عذابه الذي يعيشه من الخجل من الله سبحانه وتعالى. اذا نستيقظ بذكر المعاد، بذكر الموت، بتذكر الاخرة، بتذكر العرض على الله عز وجل. اريد هنا ان اطرح امرا عمليا للأعزاء جميعا. خلي كل واحد يلتزم بكتاب عن الموت، عن المعاد، عن الآخرة. هالكتاب يقرأ منه باليوم صفحة صفحة بس بتأمل، مثلا مثل كتاب منازل الآخرة للمحدث الشيخ عباس القمي، أو أي كتاب حول الآخرة يوميا يقرأ صفحة. إذا أمكن أن يكون معه شخص بيكون كل واحد قاري هالصفحة وبيقعدوا بيتداولوا بهالصفحة. بالمناسبة حابب أقول لكل زوجين خصوصا العرسان الجداد أنه في ضرورة لبناء ثقافة بهالبيت موحدة. هي الثقافة الموحدة خلي يقروا بكتاب واحد مع بعضهم. صح أنه القرآن لازم نقرأ فيه دائما، بالإضافة إلى القرآن الكريم كتاب في الروايات في أحاديث الرسول وأهل البيت. هلأ محل الشاهد أنه كتاب اللي عن المعاد خلي الزوجين يقروا فيه، كل واحد منهم عم يقرأ هالصفحة، صفحة واحدة بيقروها اثنينهم، بيقعدوا بيتحدثوا مع بعضهم 10 دقائق ربع ساعة حول مضمون هذه الصفحة. صفحة عن المعاد عن الموت في اليوم ممكن تعادل 10 حبات مثلا فيتامين للجسم، ممكن تعادل 10 ملاعق عسل، ممكن اقل اكثر، لكن للروح. يعني تكون هذه الصفحة غذاء للروح، يقوي حضور الآخرة في هذه الروح، يجعل الإنسان يشعر بأنه بين يدي الله عز وجل، يشعر بقيمة القيم والأخلاق. وبالتراكم يعني يوم بعد يوم بصير في ثقافة ذكر الموت. هذا بالنسبة للموت. بالنسبة للروايات ايضا اقتراح لكل زوجين او مثلا اثنين مش متزوجين او مجموعة 3-4 اشخاص، خلي يكون كتاب من كتب الحديث. مثلا انا بقترح كتاب ميزان الصلاة، ميزان الحكمة، كتاب ميزان الحكمة لعالم ايراني موجود الري الشهري. ميزان الحكمة عبارة عن 10 مجلدات بس الأحاديث الشريفة موزعة فيه بحسب الأجزاء. مثلا حرف الصاد بده يقرأ واحد عن الصلاة، بيفتح الجزء الخامس حرف الصاد بيلاقي فيه روايات عن الصلاة. هالروايات كمان مبوبة، قبول الصلاة، الخشوع في الصلاة، خشوع المعصومين في الصلاة. ليش عم أكد على مسألة القراءة في كتاب المعاد عن المعاد؟ واضح أنه يقوي المعاد. طيب قراءة في كتاب روايات وحديث عن الرسول وعن أهل البيت، الهدف أنه تكون المفاهيم الإسلامية اللي منعرفها تكون حاضرة قدامنا، نذكر أنفسنا بالروايات. خليني أوضح بمثال. لو فرضنا واحد بشوف حاله معرض للغيبة، خلي يرجع يقرأ روايات الغيبة، يذكر نفسه بحرمة الغيبة. راح يلاحظ انه بعد ما قرأ هالروايات لفترة اقدر على ترك الغيبة. فاذا بعد شهر شهرين ما قرأ بشوف حاله انه راح يرجع يوقع بالغيبة اكثر. طيب هون يرجع يذكر حاله بالايات والروايات التي تنهى عن الغيبة. وبنفس الوقت هالمطالعة المشتركة بين الزوجين بكتاب المعاد والمطالعة المشتركة بكتاب الأحاديث عن الصلاة وغير الصلاة تجعل الثقافة فيها البيت، الثقافة فيها الجو، ثقافة موحدة وتؤثر على تعاملهم مع بعضهم. أو مثلا الأصدقاء تؤثر على تعامل الأصدقاء مع بعضهم. بالنسبة لليقظة لازم نحن دائما نكون على تواصل مع الآيات والروايات. وبالنسبة لصلاة أول الوقت والاهتمام بالصلاة وأن نبقى متذكرين أن الصلاة عمود الدين، لازم نكون على علاقة بآيات الصلاة وروايات الصلاة. فلو فرضنا جبنا كتاب ميزان الحكمة أو غيره قرينا بين فترة وتانية ولو بالشهر مرة، نذكر أنفسنا ببعض آيات وروايات الصلاة، هذا يساعدنا على أن نكون في خط الوصول الأسرع إن شاء الله تعالى إلى صلاة الخاشعين، والحمد لله رب العالمين.